بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: ذكر المصنف عندكم لفظين، لفظ أول ثم قال وفي لفظ. فاللفظ الأول أخرجه الشيخان في الصحيحين، واللفظ للبخاري أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأما اللفظ الثاني فأخرجه أيضا الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة، من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني قول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. فأفضنا يوم النحر أي طوفنا طواف الإفاضة. قولها حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأفضنا أي طوفنا طواف الإفاضة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في موضع من صحيحه حيث قال: باب الزيارة يوم النحر، باب الزيارة يوم النحر. والمراد بهذا التبويب أي زيارة الحاج البيت للطواف به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر وطواف الركن وطواف الركن. فذكر رحمه الله أن له أكثر من اسم، ويطلق عليه طواف الإفاضة وطواف ماذا؟ الصدر وطواف الركن، وكذلك يطلق عليه طواف الزيارة وطواف الفرض. وذكر العلامة ابن الملقن رحمه الله أن طواف الصدر الأشهر أنه يطلق في طواف الوداع، أنه يطلق في طواف الوداع، ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على الطوافين، على طواف الإفاضة وطواف الوداع، لأنه يصدر عن البيت. وأما القول بطواف الزيارة فإن كان قد كرهه بعض أهل العلم كمالك رحمه الله، لكن ما جاء في الحديث أو في الأحاديث الصحيحة يرد هذه الكراهة. ففي الصحيح قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، إنها قد زارت يوم النحر، فقال فلتنفر معكم، فلتنفر معكم. فأقرهم عليه الصلاة والسلام على إطلاقهم لفظ ماذا؟ لفظ طواف الزيارة على طواف الإفاضة، فلا وجه للكراهة. نعم، قولها رضي الله عنها فحاضت صفية، هي أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، كانت قد حاضت بعدما أفاضت، وكانت حيضتها بعدما أفاضت. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في موضع من الصحيح، وبوب له باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. وذكر تحت هذا الباب كما قلنا حديث عائشة من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، فلا إذن، يعني إنها وقع حيضها بعدما أفاضت، بعدما أفاضت. تبويب الإمام البخاري باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، علق ابن حجر رحمه الله على هذا التبويب مستنبطا فقها منه للإمام البخاري رحمه الله. ماذا عنى البخاري بهذا التبويب باب إذا حاضت المرء بعدما أفاضت؟ قال الحافظ شارح عن التبويب، قال أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا، هل يجبر بدم أم لا، يعني إذا ما تركته، إذا ما تركته أراد. إلى أن قال رحمه الله قال ابن المنذر، نقل عن الإمام ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار، عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت، ليس على الحائض التي أفاضت، يعني طافت طواف الوداع، طافت طواف الإفاضة، ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع. ثم نقل ابن المنذر أنه قال وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت، نقل ابن المنذر عن عمر وابنه ابن عمر وعن زيد ابن ثابت أنهم أمروها بالمقام، يعني أمروا الحائض التي أفاضت بعد الإفاضة أصابتها الحيضة، أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع، لطواف الوداع، يعني تحبس نفسها وتبقى حتى تطهر فتطوف طواف الوداع. يقول وكأنهم أوجبوه عليها، كأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، لم يسقط إيش عنها. يقول الحافظ ابن حجر ثم أسند، أي ابن المنذر، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر، طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة، يعني أن تبقى بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت، حتى تطهر وتطوف بالبيت. هكذا يروي ابن عمر عن أبيه، عن أبيه. يقول الحافظ نقلا عن ابن المنذر أن ابن المنذر قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، كان يفتيان بأن تحبس نفسها حتى تطهر فتطوف، لكنه قد ثبت عنهما الرجوع، أفتيا بذلك ثم رجعا عنه، ثم رجعا عنه. يقول: وبقي عمر، بقي عمر يعني على هذه الفتية. يقول: فخالفناه، خالفنا عمر رضي الله عنه في أمره هذا لثبوت حديث عائشة، لثبوت حديث إيش عائشة. هكذا يقول من؟ ابن المنذر رحمه الله. يقول الحافظ يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث الباب. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد قال: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر. هذا يقوله القاسم ابن محمد، قال: إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت، يعني تبقى حتى تطوف طواف الوداع. قال: وقد وافق عمر على ذلك، على رواية ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام غيره، فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي واللفظ لأبي داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني. وفي رواية أبي داود: هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واستدل الطحاوي بحديث عائشة، يعني في الباب، وبحديث أم سليم أيضا في الصحيح بدلالة حديث عائشة على نسخ حديث الحارث في حق الحائض، يريد حديث أبي داود الذي ذكرناه قبل قليل، الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه حديث ماذا؟ منسوخ بحديث عائشة وحديث أم سليم. نعم. قولها رضي الله عنها: فأراد منها ما يريد الرجل من أهله. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا مشكل، أن هذا القول مشكل. لماذا؟ وجه الإشكال، قال: لأنه عليه الصلاة والسلام إن كان قد علم أنها طافت طواف الإفاضة، إن كان قد علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول أحابستنا هي، فكيف يقول أحابستنا هي، وهو قد علم أنها قد طافت طواف الإفاضة. قال وإن كان علم، وإن كان ما علم، لم يعلم ذلك، فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ معلوم أن التحلل من الحج على قسمين: تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو التحلل الأول والتحلل الثاني. من أتى بالتحلل الأول أبيح له كل شيء من الطيب وقصش إلى غير ذلك واللبس، عدا ماذا؟ تيان النساء. إذا ما تحلل امرأته، إذا ما تحلل التحلل الثاني الأكبر حل له كل شيء قد حرم عليه بماذا؟ بالإحرام، ومنه إتيان أهله. قال إن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل ماذا؟ الثاني. هذا إشكال أورده البعض، والجواب عنه بأنه عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك منها، ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة، إلا بعد أن أذن له، إلا أن استأذن بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة، فأذن لهن، فأذن لهن، فكان بانيا على أنها قد حلت، أنها قد إيش؟ حلت، يعني بالطواف قد حلت بإيش؟ ذهبت مع النساء فطافت، وبذلك تكون ماذا؟ قد حلت. فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون قد وقع حيضها قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل أن تطوف وتحل، مما كان ذلك مانعا لها من طواف الإفاضة. ولهذا استفهم من عائشة عليه الصلاة والسلام، استفهم من عائشة فأعلمته أنها طافت معهن. قالت هنا في حديث الباب: قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، فزال حينئذ، زال عنه عليه الصلاة والسلام من خشية ذلك، أو هو الحبس، وهو أن يحبسوا فلا ينصرفوا إلى المدينة. وقد جاء في كتاب الحيض في الصحيح عند البخاري من طريق عمرو عن عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام لهم: لعلها تحبسنا، لعلها إيش؟ تحبسنا. ثم نظر إلى نسائه وقال: ألم تكن طافت معكن؟ قالوا بلى. فبنى لعلها أن تحبس بناء على هذا الذي ذكرنا. واضح قوله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ الهمزة للاستفهام، همزة استفهام إنكاري، ويتضمن الإشفاق مما يتوقع. والضمير في قوله عليه الصلاة والسلام هي راجع إلى من؟ إلى صفية، إلى صفية، بدليل السياق ظاهر في هذا، لكن من باب زيادة التأكيد والإيضاح أنه جاء في الصحيحين أن صفية قالت، قالت صفية، عائشة تروي فتقول: قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم، ما أراني إلا إيش؟ حابستكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا، بمعنى مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه، إلى المدينة. طبعا هذا الاستفهام الإنكاري بناء على ما تقدم من أنه ظن عليه الصلاة والسلام أو جوز أنه وقعت منها الحيضة قبل أن تتحلل، قبل أن تتحلل فتطوف طواف الإفاضة. وضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال اخرجوا، بعد أن استفهم عليه الصلاة والسلام عن حال صفية من عائشة ومن أمهات المؤمنين كما تقدم في بعض الألفاظ، وأعلمته عائشة أن صفية قد طافت معهن، زال عنه ماذا؟ ما كان يخشاه عليه الصلاة والسلام من الحبس، من ماذا؟ من حبسه. ولهذا لما بلغه أنها قد طافت قال هنا اخرجوا، يعني نسير نتوجه إلى ما أردنا. وفي بعض الألفاظ أنه قال لما قيل له إنها قد أفاضت قال فلا إذن، يعني لا حبس حينئذ، فلننطلق فلننطلق إلى ما أردنا. وقد جاء في لفظ عند البخاري في الصحيح من طريق مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن صفية بنت حيي كما مر زوج النبي عليه الصلاة والسلام حاضت، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنا قد أفاضت، قال فلا إذن. ومن طريق أفلح عند مسلم، أفلح عن القاسم ابن محمد عن عائشة أنها قالت عائشة كنا نتخوف، كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قبل أن تفيض، كأنه قد علموا من حالها أن بدأت إرهاصات ماذا؟ يعني الحيض أو نحو ذلك، فتخوفوا من ذلك. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن، فلا إذن، أي فلا حبس، فلا حبس كما مر، لأنه قد زال إيش؟ قد زال المانع من الحبس. طيب، قال وفي لفظ، هذا اللفظ الثاني عقرى حلقة، قوله عقرى مفتوح العين ساكن القاف، عقرى وحلقة كذلك مفتوح الحاء ساكن اللام، والألف فيهما مقصورة، الألف فيهما مقصورة من غير تنوين، مثل سكرى. هكذا رواية جميع المحدثين يروونها على هذا الضبط من غير تنوين جميع المحدثين، وهو منقول عن جماعة أئمة اللغة أيضا، فهو اختيار فصيح صحيح. وبعضهم قال عن هذا الاختيار أو عن هذا الضبط العلامة الزركشي في نكته قال هذا هو المشهور والصواب عند أهل اللغة. وذهب البعض إلى تنوينها على أنها تنون، وأن الموضع فيها موضع دعاء، فأجراها أو فأجراهما مجرى سقيا وسعيا وما أشبه ذلك من المصادر التي يدعى بها، يدعى بها، فتكون اللهم اجعلها عقرا، اللهم اجعلها حلقا ونحو ذلك. ولا شك أن المراد بها في هذا الموضع، المراد به في هذا الموضع هو الدعاء، هو الدعاء كما صوبه جمع من الأئمة كأبي عبيد القاسم ابن سلام وغير واحد من أهل العلم ومعنى عقرى له ثلاث معاني. المعنى الأول عقرها الله، وقيل عقر قومها، والمعنى الثالث أنه جعلها عاقرا لا تلد، وحلقة معناها حلق شعرها، وقيل أنه أصابها وجع في حلقها، وقيل أنها تحلق قومها بشؤمها، والأمر بارك الله فيكم سواء في حلقة أو عقرة كما قلنا، وإن كان المراد به الدعاء هنا في هذا الموطن، ليس المراد بهما أصل وضعهما، أصل موضوعهما وحقيقة ذلك، ليس المراد لا في الدعاء على من قال بأنها دعاء، ولا في الوصف لمن قال بأنها مقصورة لا تنون على أنها وصف، بل هي كلمة اتسعت فيها العرب في استخدامها واستعمالها. نعم، وهذا مما جرى على ألسنتهم، ولا يريدون مضمونه، ومعناه، كما هو جرى في على ألسنتهم بقولهم ماذا؟ تربت يداك، أو تربت يمينك، أو رغم أنفه، أو قاتله الله ما أشجعه، قاتله الله ما أشعره، ونحو ذلك. إذا ليس المراد بها ماذا؟ أصل موضوعها. الوجه الثالث دلالة الحديث، دلالة حديث عائشة الفقهية، دل الحديث على أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة طواف الإفاضة، وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في مسألة اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث ماذا؟ الأكبر، فيما مضى في درس سابق. الوجه الرابع من فقه حديث الباب، أولاً دل الحديث على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهذه الركنية مستفادة أيضاً من كتاب الله جل وعلا، قال الله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وجه الدلالة أنه قد اتفق أهل التفسير أن المراد بالطواف هنا في هذه الآية، المأمور به في هذه الآية هو طواف الإفاضة، قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: وعني بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حاج بيته العتيق به في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف، إما يوم النحر، يعني الوقوف بعرفة، وإما بعده، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك، يعني أهل التفسير. ومن السنة أيضا كما هو حديث الباب وهو ظاهر، وهو ماذا؟ ظاهر. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره معلقا على حديث صفية هذا في قول عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي أو هي، قال: ثبت بهذا الحديث أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز أن ينفر، لا يجوز أن ينفر. وقال العلامة ابن دقيق رحمه الله: فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس، موجب للحبس، فلا تنفر إلا بعد أن تطوف. وقد حكى غير واحد من أئمة العلم الإجماع على ركنية طواف الإفاضة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة، وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة، ويسميه أهل العراق طواف الزيارة، إلى أن قال: وهو واجب فرضا عند الجميع، لا ينوب عنه دم، ولا بد من الإتيان به، ولا بد من الإتيان به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد من الوقوف من لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، وإن من لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة، باتفاق الأمة. وغيرهم من أهل العلم كابن رشد والنووي وجماعة من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. تقدم بارك الله فيكم أن أعمال يوم النحر، أن السنة في أعمال يوم النحر أن يأتي بالمرء في ذلك بطواف ماذا؟ بطواف الزيارة أو طواف الإفاضة، فهو السنة إذن إتيان به أو الإتيان به يوم النحر، لو أخره قليلا في أيام التشريق ونحو ذلك لا بأس عليه ولا حرج فيه. من فقه أحاديث الباب ما قاله العلامة ابن العطار رحمه الله: إباحة الجماع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في الحج. وفيه أيضا من الفقه ثالثا أن طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما بتركه دم، باتفاق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم كما حكاه عنهم الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، والإمام ابن قدامة في المغني، والعلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الوجه الثاني قوله رضي الله عنه: أمر الناس بضم الهمزة وكسر الميم، بضم الهمزة وكسر الميم، مبنيا لما لم يسمى فاعله، والناس بالرفع نائب فاعل، والمراد والمعنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذه الصيغة أمر الناس أو أمرنا بكذا ونحوها، هذه الصيغة من الصحابي كعبد الله بن عباس هنا هي من صيغ المرفوع الحكمي، من المرفوع الحكمي، وكما مر معكم بيانه وشرحه في دروس عدة في علوم الحديث، ومنها شرح التقريب، وهو تكلمنا حول هذه المسألة وأنواع المرفوع سواء القولي أو التقريري أو الحكمي. نعم، في النوع السادس، في النوع السادس من تقريب الحافظ النووي، علما بأنه قد جاء أن الآمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك مصرحا به في رواية مسلم من طريق سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن الآمر بهذا أن لا ينفرن إلا بعد الإتيان أو عهده بالبيت، والناهي عن ذلك هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أن يكون آخر عهدهم أي طواف الوداع بالبيت، أي الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. وقد جاء هذا أعني التصريح بالطواف فيما أخرجه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح من طريق سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، لفظ مسلم من كل وجه، لفظ أبي داود في كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. ففيه التصريح بالطواف، واضح؟ الوجه الثالث دلالة الحديث الفقهية، دل الحديث على وجوب طواف الوداع. الوجه الرابع أسماء طواف الوداع، له أسماء عدة ذكرها جمع من أهل العلم، وإن كانت متناثرة لم تجمع في مكان ولكنها منثورة، يمكن جمعها في الأسماء التالية: فيقال طواف الوداع، ويقال أيضا طواف الصدر كما مر، ويقال طواف آخر العهد، طواف آخر العهد. كل هذه أسماء قد أطلقها بعض أهل العلم على طواف الوداع. الوجه الخامس حكم طواف الوداع في الحج، وماذا يلزمه، ماذا يلزم من تركه. قولان لأهل العلم: قول الأول أنه واجب عند الانتهاء من النسك على من أراد الخروج، على من أراد الخروج من مكة. أما من حج فأراد الإقامة بها، أما من حج فأراد الإقامة والمكث بها، فلا وداع عليه سواء كان من أهلها أو غريبا عليها. هذا القول قاله جمهور أهل العلم: الحسن والحكم والثوري وإسحاق وأبو ثور، وهو قول الحنفية وهو الأصح عند الشافعية، وقالت به الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة الشنقيطي والعلامة ابن باز وشيخنا العلامة العثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني أنه سنة. طبعا القول الأول أن من تركه عليه ماذا؟ عليه دم. القول الثاني أنه سنة لا شيء على من تركه، هذا قول المالكية، واختاره داود من الظاهرية، ونقله بعض أهل العلم عن الحافظ ابن المنذر، وهو قول للشافعي، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح بعد أن نقل هذا القول وحكاه عن جماعة من العلم ومنهم ابن المنذر، قال في الفتح رحمه الله: والذي رأيته في الأوسط، يعني لابن المنذر، والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء، يجب لكن لا يجب عليه ماذا؟ دم. هذا الذي رآه رحمه الله في كتاب الأوسط لابن المنذر. احتج الجمهور ومن قال بهذا القول، القول الأول، بحديث الباب، حديث ابن عباس بلفظيه، اللفظ الذي عندنا، وبلفظ مسلم الذي ذكرناه مرفوعا وهو ظاهر الدلالة، وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة الذي مضى في حيض صفية الذي تقدم، حيث أنه سقط عن الحائض، نعم، طواف الوداع ولا دم عليها، فدل ذلك على وجوبه على من عداها، يدخل في هذا في حكم الحائض النفساء، فهو ساقط عن الحائض والنفساء يجب على من سواهما، يجب على من سواهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر به في حديث الباب بأمر مؤكد، وعبر هنا في حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد، التخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد، فيخفف عن الحائض ويدخل يشمل ذلك النفساء، ويبقى الأمر على تأكيده في من سوى ذلك. واستدل من قال بالسنية وأهل القول الثاني بحديث صفية، حديث عائشة هذا الذي معنا، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أنها قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ ثم لما أخبر بأنها أفاضت قال: فلا إذن أو يخرجوا. عللوا قالوا بأنه لو كان واجبا لاحتبس من أجله، كما يحتبس من طواف ماذا؟ الإفاضة، من طواف الإفاضة. هذا علل به جمع من المالكية كالقرطبي في المفهم والمازري في المعلم وغيرهما، وهذا الحقيقة عجيب منهما، عجيب منهما، والراجح هو الأول، أدلته ظاهرة، والرد على الاستنباط، استنباط من استنبط السنية بحديث عائشة هذا، وبهذا التعليل الذي عللوا أن عدم الوجوب في حق الحائض خرج بالنص، خرج بإيش؟ بالنص، فهي خارجة بالنص، بقي من عداها داخل في النص، داخل في النص. وضح هذا؟ الوجه الذي يليه هو الوجه السادس: حكم طواف الوداع للعمرة. قولان لأهل العلم أيضا، قول الأول أنه سنة ليس بواجب، ولو تركه لا شيء عليه، لا شيء عليه. هذا قول الجماهير من أهل العلم. اعلم أن الحنفية والحنابلة يخصون طواف الوداع بالحج، إذن يدخل في القول هذا، لكنهم يستحبون أن يطوف وداعا، لكنه لا يمكن أن يكون واجبا عندهم. هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجماعة من الشافعية، وقول الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، واختيار الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحم الله الجميع. القول الثاني أنه واجب على المعتمر أيضا كالحاج، وهذا قول للإمام الشافعي وجمع من أصحابه، واختاره العلامة ابن حزم وشيخنا العلامة العثيمين رحمهم الله أجمعين. استدل الجمهور بأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه طاف للوداع بعد عمره، سواء عمرة القضاء أو عمرة الجعرانة واستدل من قال بالوجوب بحديث الباب وعموم دلالة حديث الباب وبعض التعليلات أيضا والعمومات في بعض الأحاديث، وبعضها فيه تصريح لكنه لا يصح في حديث لا يصح. وقد أطال شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله الاحتجاج للقول بالوجوب في شرحه الممتع رحمه الله، ونوقش رحمه الله في استدلالاته وتعليلاته في هذا. فلا على كل حال يبقى أنهما قولان قويان، ولعل الأظهر والأقوى كلاهما صحيح، والأصح هو القول الأول أطال الدكتور الصبيحي إبراهيم في كتابه المسائل المشكلة في الحج في مناقشة جواب شيخنا رحمه الله، وكان مما ختمه شيخنا في جوابه أنه قال: وعلى كل حال إذا طاف الإنسان، يعني المعتمر، إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعا، على من قال بالسنية أو الاستحباب ومن قال بإيش؟ بالوجوب، مثاب على القولين جميعا. لكن إذا تركه هل يأثم أو لا؟ يبنى، يعني الجواب عن هذا يبنى على القول بالوجوب أو عدمه. إن قلنا بالوجوب فهو آثم، وإلا فلا إثم، أو فليس بآثم. قال العلامة ابن بطال رحمه الله، ونختم به في شرحه للبخاري: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع، أنه إذا طاف وخرج إلى بلده، يعني بعد أن قضى الطواف والسعي وحلق أو قصر ثم خرج، هذا يجزئه عن طواف الوداع. حتى القائلين بالوجوب هو لا خلاف بين أهل العلم جميعا، هذه مسألة متفق عليها بين الجميع، كما فعلت عائشة، يعني في حجة، في لما خرجت مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فأتت بالعمرة، ها؟ قال: وأما إن أقام بمكة بعد عمرته ثم بدا له أن يخرج منها فيستحبون له طواف الوداع، فيستحبون له طواف الوداع. انتهى كلامه. إذن احرص بارك الله فيك إذا ما يسر الله لك الاعتمار ومكثت في مكة بعد عمرتك أن تخرج من الخلاف فتأتي بما يستحب لك وهو طواف ماذا؟ الوداع، ثم تنصرف خروجا من ماذا؟ من هذا الخلاف. ومن خرج فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.